أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة 13، إذا آجر داره أو دابته، أجر عين من أعيانه، في إجارة أعيان، إذا أجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، يمكن يكون في خيار للمستأجر بس هو ما له خيار، بلا خيار له، ثم نفس المؤجر يعني صاحب العين، ثم أجرها من عمرين، أجر تلك الدار من عمر، كانت الثانية فضولية، ليش؟ لأن المنفعة ببركة الإجارة الأولى انتقلت من ملك صاحب العين إلى ملك المستأجر الأول، وبالإجارة الثانية شو بده يملك؟ بده يملك المنفعة، مش بده يملك شيء آخر، لا بده يملك لا حيطان ولا سقف ولا شيء، وإنما يملك المنفعة، وقد انتقلت المنفعة بالإجارة الأولى إلى المستأجر الأول، فحينئذ لا يكون المؤجر صاحب العين مالك حينئذ لتلك المنفعة، فتكون إجارته الثانية التي هي في طول الإجارة الأولى إجارة فضولية. قال قدس سره: كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد اللي هو المستأجر الأول اللي هو مالك المنفعة حينئذ حقيقة، موقوفة على إجازة زيد، فإن أجاز صحت لمين؟ له، لا للمستأجر الأول، يعني لزيد، لا للمؤجر، صحت له للمستأجر الأول، ويملك هو الأجر، فيطالبها من عمر اللي هو المستأجر الثاني، ولا يصح له، لمين؟ للمستأجر الأول اللي هو زيد، إجازتها يعني إجازة الإجارة الثانية على أن تكون الأجرة للمؤجر، أنه مثلا بصحح الإجارة الثانية بس الأجرة بتعطيها لمين؟ للمؤجر، وصاحب العين مش بتعطيها لي أنا. وإن فسخ، مين الفسخ؟ المؤجر صاحب العين. وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها، بعد الإجارة الثانية يعني بعد ما أنه أنشأ الإجارة الثانية، وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها، وإن فسخ إن وصلية وليست إن شرطية، يعني حتى ولو فسخ المالك اللي هو المؤجر، وإن يعني حتى لو فسخ الإجارة الأولى بعدها، بعد تلك الإجارة الثانية، ليش؟ قال: لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد، فيكون وملكيته لها للمنفعة حال الفسخ، من وقت اللي فسخ الإجارة الأولى حينئذ المنفعة رجعت إلى ملكه، فإجازته سوف تكون والمنفعة في ملكه. ليش؟ لأنه إذا ما فسخ المالك الإجارة الأولى، تلك المنفعة التي انتقلت بالإجارة الأولى إلى المستأجر الأول بالفسخ رجعت له، إذا ما رجعت حينئذ تلك المنفعة له، فحينئذ يمكنه أن يجيز في البيع، يقول: هذا من قبيل من باع ثم ملك، يعني باع شيئا ثم ملك ذلك الشيء الذي باعه، قبل البيع لم يكن مالكا له، وإنما ملكه بعد البيع، حيث أن الماتن قدس سره تبعا لشيخ الأنصاري على ما مر معكم في المكاسب في من باع ثم ملك، أنه لا يكتفى بإجازة المالك حين الإجازة، يعني لا يقتصر على إجازة المالك، بل لابد وأن تكون الإجازة صادرة من المالك حين العقد، لأدلة نقلية مضت معكم، بعضها بالزكاة وبعضها الآخر، يعني إن كان هنالك عين زكوية والشركة بينه، يعني صاحب العين مع وكانت عين زكوية يعني متعلق فيها الزكاة في البين، فباعها حيث حكم بفضولية حينئذ ذلك البائع حتى تصدر مثلا إجازة ونشوف الأخيره حاول أن يستفيدوا منها. وبروايات لا بيع إلا في ملك ولا تبع ما ليس عندك والنهي عن بيع الشيء غير الموجود ونشوف الأخيره بمثل هذه الروايات في البحث. قال لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد حتى ولو كان مالكا لتلك المنفعة حين الإجازة، إنه بالفسخ رجعت المنفعة إليه، إلا أنه لم يكن مالكا لها حين العقد إنما مالك لها حين الإجازة، وملكيته لها للمنفعة حين حال الفسخ لا تنفع، لا بتقدم ولا بتأخر إلا إذا جدد الصيغة، ولو لم يجدد الصيغة يكون من قبيل من باع شيئا ثم مالك ذلك الشيء الذي باعه. ولو زادت مدة الثانية عن الأولى، مدة الإجارة الثانية عن الإجارة الأولى، الإجارة الأولى كانت لسنة، الإجارة الثانية اللي حققها المؤجر كانت مثلا سنة ونصف أو سنتين في البيت، قال لا يبعد لزومهما، لزوم حينئذ كلتا الإجارتين على المؤجر في تلك الزيادة، وأن يكون يعني ليس ملزم، وأن يكون لزيد اللي هو المستأجر الأول، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار المدة الأولى. ليه؟ لأن المدة الثانية زيد ما له ربط فيه، زيد اللي هو المستأجر الأول ملك من تلك المنفعة بمقدار ما قامت عليه الإيجار الأولى، وهي المدة الأولى اللي هي مدة حينئذ سنة، أما المقدار الزائد عن السنة اللي هو لمدة سنتين أو سنة ونصف في البين ليست حينئذ على ملكه، وإنما هي على ملك المؤجر صاحب العين في البين. لذا قال وأن يكون لزيد إمضاء اللي هو المستأجر الأول بالنسبة إلى مقدار المدة الأولى اللي هي مدة التي كانت متعلق الإجارة الأولى في البين، لأن هي على ملكه حينئذ في المقام حسب الفرض، وفضولية الإجارة كانت بهالمقدار، وأما المقدار الزائد لم تكن حينئذ فضولية، وإنما كانت الإجارة صحيحة ولازمة صدرت من أهلها اللي هو المؤجر ووقعت حينئذ في محلها تكون لازمة بلا أي إشكال في البيت. نعم يمكن تحكي به تبعض وكذا، هذا مطلب آخر بالنسبة لي المستأجر الثاني لا بالنسبة لي المؤجر في البيت، بل تكون صحيحة ولازمة من طرف المؤجر على ما سوف يظهر إن شاء الله. هذه المسألة 13 يستعرض فيها المات القدس في إجارة الأعيان، ما لو أجر عينا وملك منفعة عين لمستأجر، ثم حينئذ ملك نفس حينئذ تلك المنفعة لمستأجر ثان فيها. الإجارة الأولى كانت إجارة صحيحة أيضا كانت لازمة من طرف المؤجر اللي هو مالك العين، هلأ من طرف المستأجر لازمة اللي هو المستأجر الأول أو مو لازمة إذا مطلب آخر، لكنها من طرف المؤجر كانت صحيحة لازمة، صحيحة للاثنين، لازمة من طرف المؤجر يعني ما فيها خيار من طرف المؤجر في البحث، سواء كانت من طرف المستأجر الأول له الخيار أو لم يكن له الخيار في البحث. بعد ذلك ليش هيدا القيد عم نحطه؟ لأنه لو كان له الخيار ربما كانت الإجارة الثانية فسخا عمليا للإجارة الأولى في البحث. هي النقطة التي على أساسها الماتن قدس سره قيد بهذا القيد، لأنه يمكن مثلا ثبت له خيار بالإجارة الأولى، مثلا خيار غال على سبيل الفرض، أو أجر حيوانا وقلنا أنه الخيار الحيوان مش مختص مثلا ببيع الحيوان بل يشمل حتى في إجارة الحيوان، أجره مركوبه مركوبا ودابة في البين وثبت له الخيار إلى 3 أيام مثلا، عم نحكيها فرضية في البين، ولا هي كما مر معنا أن خيار الحيوان مختص بالبيع لا يشمل مثلا الإجارة، قام في الأثناء حينئذ حقق الإجارة الثانية، الإجارة الثانية إذا كان له الخيار خيار غاب أو خيار شرط أو أي خيار في البين ثابت بأصل الشرع أو ثابت حينئذ بتراضي الطرفين، فأنشأ الإجارة الثانية، تكون هذه الإجارة الثانية التي أنشأها فسخا عمليا للإجارة الأولى وإبطالا عمليا للإجارة الأولى في البين. هذا حينئذ حاصل القيد الذي ذكره الماتين بأن تكون الإجارة الأولى صحيحة للطرفين ولازمة من طرف المستأجر، بحيث أن الإجارة الثانية لا تكون إلغاء وإبطالا للإجارة الأولى. إجا بعدين حينئذ حقق الإجارة الثانية مع شخص آخر، مع عامل في البنك، فأوجد هذه الإجارة الثانية. هلأ تارة تكون على نفس المنفعة وأخرى تكون على غير المنفعة. كيف على نفس المنفعة غير المنفعة؟ مثلا على سبيل الفرض آجر الدار من المستأجر الأول للسكن، للسكن رجع آجر نفس الدار للمستأجر الثاني، مش لغرض السكن إنما لغرض حفظ الأغراض مثلا في البيت. واحد عنده مكتبة كبيرة طويلة عريضة وضايع فيها، بده يحفظها بشي مكان ما، فاستأجر الدار حينئذ من المؤجر، مالك الدار استأجرها لحفظ انه لحط بس يحط المكتب، لا للسكنة ولا لشيء آخر. فكان هنالك منفعة أخرى غير المنفعة الأولى. المنفعة الأولى منفعة السكن، والمنفعة الثانية هي منفعة حينئذ ظرفية تلك الدار لحفظ المتاع في البيان كالمكتب مثلا والكتب. واضح. تارة تكون المنفعة الثانية غير المنفعة الأولى، وأخرى تكون المنفعة الثانية هي عين المنفعة الأولى. عين المنفعة الأولى آجر الدار للسكنة، ثم آجر الدار ثانية نفس الدار ثانية للسكنة. الأولى مثلا من المستأجر الأول والثاني المستأجر الثاني في البحر. إذا اللي فرضية، فحينئذ هذه الإجارة الثانية في هذه الفرضية الثانية، إذا ما كان متعلق الإجارة الثانية عين متعلق الإجارة الأولى، حينئذ سوف تكون الإجارة الثانية فضولية. ليه؟ لأن هذه المنفعة ببركة الإجارة الأولى انتقلت من ملك المؤجر صاحب العين إلى المستأجر الأول. لما قام، رغم أن المؤجر لمالك العين هو مالك للعين، إلا أن المنفعة حينئذ خرجت عن ملكيته ببركة الإجارة ودخلت في ملكية المستأجر الأول. لما ثانية آجر هذه الدار اللي هو عبارة أخرى عن تمليك نفس المنفعة التي ملكها بالإجارة الأولى للمستأجر الأول، وخرجت عن ملك المالك المؤجر بحسب الفرض، حينئذ لما أجرها وملك حينئذ تلك المنفعة من عمرين، فقد حينئذ تصرف فيما هو ملك الغير في البعيد، رغم أن الدار ملكه بس المنفعة هي على ملك المستأجر الأول. ملكها من عمر، هو تصرف وضعي في ملك الغير وفي مال الغير. إن أجاز الغير اللي هو حينئذ المستأجر الأول بها ونعمة، بس بها ونعمة بالقائد، وهو أن الأجرة تقع له. يعني إذا أجاز وقعت حينئذ الإجارة الثانية له للمستأجر الأول، مش وقعت الإجارة الثانية للمؤجر والمالك العين، وبالتالي حينئذ الأجرة ترجع شو له في البحر. إن لم يجز بطلت حينئذ الإجارة في البحر. هلأ بده يتفلسف المستأجر الأول، بده يجيز حينئذ الإجارة الثانية على أن تقع الأجرة لمين؟ للمؤجر الأول، مش إله، للمالك المؤجر، مش أن تقع حينئذ للمستأجر. هذا بصح أو لا؟ هيدي رح يجي هلأ من شغل، خليها نحطها على جانب هلأ جينا. قبل ما ندخل فيها نأتي حينئذ للشق الآخر، وهو ما لو كان حينئذ الذي ملكه المؤجر بالإجارة الثانية غير المنفعة التي ملكها بالإجارة الأولى. بالإجارة الأولى ملك منفعة السكن، سكن الدار، آجر الدار للسكن. بالإجارة الثانية ملك حينئذ منفعة مثلا حفظ المتاع في البين، ظرفية الدار لحفظ المتاع على سبيل الفرض. وافترضنا بالإجارة الأولى مو ملكوا كل المنافع، وإنما منفعة وحدانية اللي هي سكن الدار، مش تعمل ليها مدرسة أو تعمل ليها حنوت أو تعمل ليها مكان لحفظ الأمتعة والأغراض، لا، أجرتك الدار حينئذ للسكنة، يعني ملكوا فقط وفقط منفعة السكنة ليس إلا. أم إذا ملكوا كل المنافع فالكلام نفس الصورة الأولى. ليه؟ لأن كل المنافع صارت ملكا للمستأجر الأول، بما فيها المنفعة التي ملكها المؤجر للمستأجر الثاني في الإجارة الثانية في البيت. فبترجع حينئذ إلى الفضولية في البين. إذا أجاز المستأجر الأول وقعت الإجارة الثانية له وملك هو المنفع الأجرة في البين، إن لم يجز بطلت حينئذ الإجارة في البين. وإنما الكلام فيما لو ملك المستأجر المؤجر للمستأجر الأول بالإجارة الأولى خصوص منفعة السكنة، وبالإجارة الثانية ملك المؤجر للمستأجر الثاني خصوص منفعة مثلا حفظ المتاع في البين، وإحدى المنفعتين غير المنفعة الأخرى رغم التضاد حينئذ فيما بين هاتين المنفعتين. نرجع لما تقدم معنا إذا بتتذكروا فيما سبق بحثنا ذلك مفصل، وهو أن المنافع المتضادة والمتنافية تحققا هل حينئذ جميعها وبرمتها تكون مملوكة لصاحب العين أو أنها لا تكون مملوكة؟ مر معنا ثلاث نظريات، ثلاث أقوال في المسألة. واضح أنه لا يملك إلا خصوص المنفعة التي أخرجها من طور الإمكان إلى طور الفعلي، اللي هي المنفعة اللي وقعت عليها الإجارة. وأما المنفعة حينئذ الثانية اللي لم تقع عليها الإجارة فلا يكون حينئذ مالكا لها في البين، لأنه بيملك المنفعة الفعلية المترجمة إلى مال في البين، والمنفعة التي ترجمت إلى المال هي تلك المنفعة التي بذلت الأجرة بإزائها، وهي خصوص منفعة السكنة التي تمت بالتعاقد فيما بين المؤجر والمستأجر الأول في البين. وأما سائر المنافع لمكان المضادة والمنافات وجودا وتحققا بينها وبين المنفعة المتحققة في البين، يعني المنفعة المفروضة هي منفعة السكنة، حينئذ لا تكون مملوكة للمؤجر. إذا لم تكن مملوكة للمؤجر فحينئذ هذه الإجارة الثانية لا تصح بوجه من الوجوه، لا بإجازة المستأجر الأول ولا بأي شيء. ليش؟ أما بالنسبة للمؤجر فحينئذ لم يكن مالك المنفعة الثانية. ليش؟ لأنه إذا قلنا على التضاد بأن المنفعة الثانية لا تكون مملوك، وإنما مملوك خصوص المنفعة التي قوبلت بالأجرة والتي بذلت الأجرة بإزائها في البيت، فحينئذ هذه المنفعة سوف لا تكون مملوكة له، يعني أصلا غير متحققة بالنسبة لتلك العين، وإنما هي منفعة فرضية في البين، فتبطل الإجارة لمكان عدم العوضية. يعني ما في عندك بدل ومبدل، ما في عندك معوض وعوض، في أجرة بس ما في حينئذ منفعة عوض تلك الأجرة، لأن المنفعة المفترضة عوض تلك الأجرة هي منفعة حفظ المتاع، وهذه المنفعة غير موجودة بالنسبة للعين لمكان المضادة مع منفعة حينئذ السكنة التي هي متحققة فعلا والتي بذلت الأجرة وبذل المال حينئذ بإزائها تحققا في البحث. هذا على هالطبطين. النظرية الأخرى، القول الآخر، وهو أنه لا يملك الجامع، يعني الجامع على نحو صرف الوجود، الجامع البدلي في البحث، يعني هو لا يكون مالكا لخصوص منفعة السكنة، لا يكون مالكا لخصوص منفعة حفظ المتاع، لا يكون مالكا لمنفعة مثلا خصوص منفعة كذا، وإنما مالك للجامع فيما بين تلك المنافع، لكن مش الجامع الشمولي في البين، وإنما الجامع البدلي على نحو صرف الوجود لا على نحو مطلق الوجود في البين. هذا الاحتمال والقول الآخر، وذهب إليه جملة من الأعلام اللي علقوا على المتن إذا تذكروا فيما سبق. على هذا القول حينئذ الثاني، حيث وقع الاختيار في تلك المنفعة على خصوص حينئذ منفعة السكنة، المنفعة الأخرى أيضا سوف لا تكون مملوكة له، لأنه الجامع على نحو صرف الوجود مش على نحو مطلق الوجود. ومعنى الجامع على نحو صرف الوجود ما تم اختياره وما تم استخراجه من تلك المنافع هو هذا الذي يكون مملوكا للمؤجر تبعا لملكية العين، وغير ذلك من المنافع إذن لا تكون مملوك، بس كانت قابلة لأن تكون تلك المنافع هي المملوكة لو لم يكن الذي تم حينئذ تمليكه وإخراجه من الإمكان والقوة إلى الفعلية هي منفعة مثلا السكنة التي تم حينئذ التعاقد عليها بالنسبة للإجارة الأولى. على هذا التقدير أيضا سوف تبطل الإجارة الثانية في البحث، ولا تصح بوجه لا من المؤجر الأول، لا من المؤجر اللي هو مالك العين لأنه ليس مالكا له لأنه يملك المنفعة على نحو صرف الوجود في البين، ولا من المستأجر الأول، لأن أساسا المستأجر الأول لا يكون مالكا لتلك المنفعة الثانية، المنفعة الثانية أساسا غير موجودة وغير متحققة بالنسبة للرحمة. وإنما الكلام يأتي على التقدير الثالث، والذي بحسب ظني يوم ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره، وفي كلام للمحقق الأصفاني أيضا ببحثه الاستدلال بالنسبة للإجارة ما يشير لذلك، وهو أنه لا يكون مالك حينئذ لتلك المنافع حينئذ برمتها في البيع. واضح. وبالتالي حينئذ تصح كلتا الإجارتين، يعني الإجارة الأولى، يعني حتى لو كان التفت مرعى بملكه نفس المنفعة التي ملك المستأجر الأول، قلنا هم تكون فضولية بحاجة إلى إجازة المستأجر، مرة لا أخرى بملكه منفعة من أخرى فيها غير المنفعة الأولى، إذا ملك منفعة السكنة ذاك ملكه منفعة حفظ المتاع في هذه الدار في البيت، حينئذ كلتا المنفعتين مملوكة للمؤجر اللي هو صاحب العين، فيمكنه أن يملك حينئذ كلتا المنفعتين. فتصح الإجارة الثانية بس مش تصح مطلقا، تصح معلقة ومشروطة على إجازة المستأجر الأول. ليه؟ لأنه بالإجارة الأولى ثبت حق للمستأجر الأول في العين، وهو أنه بدي العين لحتى بده يتسلط تكوينه وخارج عن العين لحتى يستوفي المنفعة السلطة. واضح. وهذا لا يمكن حينئذ التوفيق فيما بينه وبين إجارة العين لغرض حفظ للمستأجر الثاني لغرض حفظ المتاع فيها، لمكان التنافي والتزاحم فيما بين هذين الحقين. فمن هنا كانت الإجارة الثانية بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول لمكان ثبوت الحق للمستأجر الأول في العين، هذا الحق اللي هو ثابت ورقة الإجارة الأولى التي يقتضي أن يكون متسلطا على العين لغرض استيفاء منفعة السكن فيه. إن أجاز صحت الإجارة الثانية بلا أي إشكال. صحت بس وقعت الأجرة مش عن المستأجر الأول، وقعت الأجرة عن من يكون مالكا للمنفعة الثانية اللي هي منفعة حفظ المتاع، واللي مالك المنفعة الثانية هو المؤجر مالك العين، وأما المستأجر ما له رأي. المستأجر فقط وفقط أجاز فيما يكون منافيا مع حقه ومزاحما مع حقه الثابت له في تلك العين نتيجة الإجارة الأولى، لا أن المستأجر الأول أجاز فيما هو ملك له في البيت. ليش؟ لأن المنفعة الأخرى هي مملوكة حينئذ للمؤجر تبعا لملكيته للعين، ما له ربط المستأجر الأول فيه. المستأجر الأول غاية ما ملك من تلك العين ببركة الإجارة الأولى هي منفعة السكنة ليس إلا، وأما منفعة حفظ المتاع وداخله على ملك المؤجر، إذا قلنا حينئذ بمعقولية حينئذ مملوكية المنافع المتضادة فيما بينها، وقلنا أنه هذا أمر معقول وإنما يبتلي بهذه المشكلة في البحث لسأل. هذا تمام الكلام إلى هذا الجانب والشق الأول من البحث. الشق الثاني من الكلام وهو ما لو أراد المستأجر الأول أن يجيز الإجارة الثانية، لكن لا على التفته، لكن لا على أن تقع الأجرة له وبالتالي تقع الإجارة له، وإنما على أن تكون الأجرة للمؤجر ومالك العين في البحر. واضح. هل حينئذ هذا يصح أو لا يصح في البقاء؟ هذا بدنا نرجع حينئذ لحقيقة العقد الفضولي. ليه؟ لأنه ابتداء الذي كان مالكا لمنفعة السكنة هو المؤجر مالك العين تبعا لملكية العين، بالإجارة صار في عندنا فصل بين ملكية المنفعة والسكنة وملكية العين، مالك العين بعده حينئذ صاحب العين المؤجر، وأما مالك المنفعة ببركة الإجارة صار حينئذ المستأجر الأول في العين. وبالتالي حينئذ لما عقد المستأجر المؤجر مع المستأجر الثاني عقد الإجارة على العين وعلى نفس تلك المنفعة في البيت، هذا لم يكن مشمولا لعمومات أوفوا بالعقود أو لمسألة المؤمن عند شروط بناء على أنها تشمل هذا اللون من، يعني بناء على أن العقود هي نحو شروط في البيت، ولكن شروط التزامية من طرف بناء على الأدلة التي تذكر في محل. ليش لم يكن مشمولا؟ لأنه أوفى بالعقود اللي يكون مخاطب اللي هو الأصيلين، وأما من يكون حينئذ وكيلا أو يكون حينئذ فضوليا عند الأصيل في البين قطعا لا يكون مشمولا لهذا الخطاب. من طرف المؤجر هو أصيل، فمن طرف عفوا المستأجر هو أصيل لأنه الأجرة حينئذ عن نفسه، من طرف المؤجر لم يكن أصيلا وإنما كان فضوليا. ليش؟ لأنه ملك منفعة ليست ملكا له، كانت ملكا له قبل الإيجار الأولى، ولكن بعد الإيجار الأولى صارت ملكا للمستأجر الأول، فملك شيء هو لا يكون مالكا له، فبالتالي كانت المعاملة فضولية. ومن هنا لا تكون مشمولة لعمومات أوفوا بالعقود. أي متى تصبح مشمولة؟ إذا ما أجاز المستأجر الأول، لا بوصف مستأجر الأول بل بوصف مالك لتلك المنفعة. واضح؟ إذا أجاز استند حينئذ ذلك العقد، واستند حينئذ تلك المعاملة والإجارة إلى المالك الحقي اللي هو المستأجر الأول، فيصبح مشمول حينئذ لعمومات أوفوا بالعقود. فالإجازة، الغرض من الإجازة فقط وفقط تصحيح إسناد هذا العقد إلى أهله، بحيث يكون قد صدر عن أهله وقع في محله. مازال هذا ما إلوش أي شيء، ليس بوسع الإجازة أن تجي شو وتقول أن هذه الأجرة سوف تكون مثلا للمؤجر أو للمستأجر. لا، نحن من مطلب آخر، أنه إذا ما أجاز فحينئذ سوف يكون بأي عقد فضولي. مثلا لو شخص باع مثلا دار شخص آخر في البيع، ثم الشخص الآخر أجاز ذلك البيع، الثمن لمن يكون؟ واضح، يكون حينئذ صاحب الدار، لأنه يكون الثمن ليه للبائع فضولة في البيع. حتى بالنسبة للوكيل، الوكيل حينما يبيع مش بيبيع على أن تكون أن يكون الثمن حينئذ له، ولا على أن يكون الثمن ليه، رغم أنه صدر البيع منه بإجازة المالك حينئذ في البيع. ليش؟ لأن المشمول لعمومات أوفوا بالعقود وإلى آخره، بيكون حينئذ الأصيلين في البيع. والذي يصحح في البيع وفي العقد الفضولي وفي الإجارة الفضولية إسناد الإجارة إلى الأصيل اللي هو المستأجر الأول المالك لمنفعة السكنة، إنما هو الإجازة. هذا اللي نريد أن نقوله. أزل من هذا ما إلاش أي وظيفة أخرى للإجارة، عفوا الإجازة. فحينئذ إذا أجاز على أن تكون الأجرة للمؤجر ومالك العين، هذه الإجازة حينئذ الإجازة صحيحة، بس على أن تكون هذا حينئذ يكون غير صحيح، وتصرف حينئذ في غير ما له شأن به، يعني تصرف في قانون وضعي، هذا القانون ليس حينئذ بيوسع. الإجازة فقط وفقط تصحح إسناد العقد إلى المالك الحقيقي، وبالتالي حينئذ لأن يكون مشمول لعمومات أوفوا بالعقود، لا أنها حينئذ توجب أن تكون هذه الأجرة حينئذ للمؤجر الأول. مضافة إلى نقطة أخرى أساسية في البيع، وهو أن هذا على خلاف قانون المعاوضة في البيع. ليه؟ لأن قانون المعاوضة بالبيع بالإيجار بكل ما اشتمل على معاوضة، هو أن الأجرة مثلا اللي هي بمثابة الثمن في البيع تدخل في كيس من خرجت المنفعة أو المثمن من جيبه في البيع. هذا هو قانون المعاوضة. يعني مثلا في بإيدي كيس دراهم، وفي مثلا السيد حسين في جيبه خلنا نفترض مثلا قلم أو دفتر أو إلى آخره في البيع. قانون المعاوضة أن هذا الدرهم مش بيروح بيدخل بجيب السيد حمزة، بيخرج من كيسه ويدخل في جيب السيد حمزة الذي لم يكن طرفا في المعاوضة، لأنه لا يكون محقق لقانون حينئذ المعاوضة في البيع. إذا ما خرج المعوض اللي هي المنفعة من كيس السيد حسين اللي هو المستأجر الأول، فلا بد للعوض اللي هي الأجرة أن تدخل في جيب من خرج العوض من كيسه في البيع. أما إذا أدخلنا حينئذ هذا العوض في كيس غير من خرج المعوض من جيبه، لا يكون هذا العوض عوضا في البيع، وبالتالي لا يكون المعوض حينئذ لا يكون معوضا، لأنه معوض بشيء، أعطاني المنفعة ما عوضت عن المنفعة بشيء، فلا تكون المنفعة معوض، وبالتالي لا يكون هذا الذي بذل لغير الشخص المالك لا يكون عوضا. وإذا بعينه يطبق في البيع. بالإجازة بدنا ندخل حينئذ الأجرة بكيس مين؟ المؤجر في البيع اللي هو صاحب العين. واضح؟ طيب المنفعة من كيس من خرجت؟ من جيبي من خرجت المنفعة؟ لم تخرج من جيبي، المؤجر، وإنما خرجت من جيب المستأجر الأول. فقد خرجت المنفعة من جيب شخص، وعوض تلك المنفعة لم يدخل في كيس الذي خرجت المنفعة من جيبه، وإنما دخلت في كيس آخر حينئذ في البين. ذاك الكيس الآخر لم تخرج المنفعة منه تلقائيا، فلا تكون المنفعة معوضة في البين بعوض، ولا هذا يكون عوض حينئذ عن تلك المنفعة. لا العوض عوض ولا المعوض معوض حينئذ في البين. فقانون المعاوضة اللي هو يتضمنه الإجارة، الإجارة هو شو؟ من عقود المعاوضة والمبادلة فيما بين حينئذ مالين، وهذه المبادلة لا تكون متحققة في هذه الفرضية. لذا حينئذ هذه الإجازة بتصح وتنفذ، ولكن تقع الإجارة الثانية عن المستأجر الأول، لا أن الإجارة الثانية تقع عن المؤجر. وبالتالي إذا وقعت الإجارة الثانية عن المستأجر الأول، الأجرة لوين بدها تروح؟ بقانون المعاوضة والمبادلة إلى جيب المستأجر الأول، لا إلى كيس المؤجر في البيع. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقال، وتأتي التتمة إن شاء الله.